الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير لزيارة إخواننا في مدينة ضبوط من نواحي الغيضة. هذه المدينة المتواضعة نزورها بين الحين والآخر، نلتقي بأخوة لنا وأحب إلينا، نتذاكر من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ما فيه بلغة وفائدة. وها نحن نجتمع في هذه الليلة الموافق للثامن والعشرين من جمادى الآخرة لعام 46,400,000، وجزى الله أخواننا خير الجزاء في حال استقبالهم وحال ترحابهم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما يقولون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يوفقنا وإياهم لطاعته ومرضاته. أيها الأخوة، اعلموا علما يقينيا أنكم قد وفقتم لهذا السبيل وهذا الطريق. فيبقى الإنسان يسأل الله القبول ويسأل الله الثبات عليه. هذا السبيل والطريق الذي يدعو إليه دعاة أهل السنة والجماعة ليس بسبيل بشري، ليس برأي رآه الناس والبشر، إنهم يدعون إلى دين الله، يدعونك إلى وحي الله، إلى شريعة الله، إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذا الدين على أكمل ما يكون من البلاغ. وقد أمر الله عز وجل بمتابعته والسير على طريقته، بل جعلها محنة، لأن المدعين للسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكن قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة محبة الله من العبد أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة عند النسائي وغيره: أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه والناس على خير عظيم من حيث الاستقامة، من حيث العقيدة، من حيث التوحيد، من حيث العبادة، ومع ذلك يخبر بأن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، أي نظرتهم للمال، ولا يخرج من هذا إلا من كان من أهل الدين. فقول أحساب أهل الدنيا خرج به أهل الدين، وإن كان شأنهم ربما كغيرهم بمحبة النسب، محبة المال، محبة الجمال، لكن الدين عندهم هو المعظم والمقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مفهومه أن النظرة الدنيوية في المال، يرون العزة في المال، يرون الرفعة في المال، يرون السعادة في المال، يجتمعون على المال، يفرقهم المال. لا مانع أن الإنسان يكون من أصحاب الأموال، هذا لا يمنعه الدين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. مال صالح من حله للرجل الصالح ينفقه في حله، فامتدح هذا المال، وهذا أمر صحيح، فإن صاحب المال إن كان صحيحا يصل إلى ما لا يصل إليه الفقير، إن أراد أن يحج حج، إن أراد أن يعتمر اعتمر، إن أراد أن يتصدق تصدق، إن أراد أن يعين أعانى، كثير من الأمور يستطيعها صاحب المال إن كان من الصالحين، ويكون المال موصلا له إلى جنة النعيم. ولذلك جاء الفقراء والمهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور. هذا في زمنهم، أما في زمننا نسأل الله السلامة، تجد الإنسان إذا شغل بدكان صغير ربما تفوته الجمعة والجماعة، وربما لا يصلي الفجر مع الناس، وبعضهم لا يصلي بالكلية. وأما إذا كان صاحب صرافة لا يرى أن الأوامر والنواهي إليه إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل الدنيا، أهل الدنيا نظرتهم للمال حيث أنه عزة وجاه وسلطة وأمر ونهي. لكن أولئك قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا، أي في الجنة والنعيم المقيم، وهؤلاء الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول هم أناس يصلون يصومون يقيمون الليل يحفظون القرآن، لكن رأوا في أصحاب الأموال سبقا ليس عندهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فذكروا من شأن عباداتهم المالية التي وصلوا بها إلى أعلى درجات رضا رب البرية سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على قولهم ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. وكثير من الناس حين يسمع حديث يدخل فقراء المهاجرين قبل الأغنياء ب50,000 عام أو كما قال صلى الله عليه وسلم ب500 عام، نعم ب500 عام، نعم هذا الدخول للفقير ابتداء، لكن الغني إن كان من أهل القربات إن كان من أهل الطاعات وإن تأخر دخوله عند دخوله يرفع درجات عظيمات، ربما يكون قد بنى مسجدا، ربما يكون قد أعال فقيرا، ربما يكون قد تصدق الصدقات الجاريات، ربما له من الحج والعمرة الأمور الكثيرات، فيرفع رفعة عظيمة ويلقى من الله عز وجل المنة الكريمة، ويقول الله له نحن أحق بذلك منك، كما في ذلك الرجل الذي كان يدين الناس فيتجاوز عن الموسر وينظر المعسر، قال الله نحن أحق بذلك منك تجاوز عن عبدي. الشاهد أن المال إن كان من حلال وينفق في حلال وبما يقرب إلى الله فنعمه، لكن الغالب العكس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، رب رجل من خيرة الناس حسبا ونسبا ولكنه فقير، ولو كان عابدا ما التفتوا إليه ولا بالوا به، ورب رجل من أبعد الناس نسبا وحسبا وربما دينا ولكن لديه المال عند ذلك ينظرون إليه ويعظمون شأنه ويطلبون قربه إلى غير ذلك مما عليه الناس. هذا الحديث حين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبر ليس للتفكه والخبر المجرد، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مزحه كان لا يمزح إلا بالحق ولا يقول إلا الحق، فكيف بجده؟ وهنا أكد بحرف التوكيد وخبره مؤكد مفيد ولو لم يؤكده بيمين أو بتوكيد، إن أحساب أهل الدنيا الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا مالت نفوسهم إلى الدنيا رغبت أنفسهم بالدنيا الذي ينظرون إليه المال، فأنت أيها المسلم لا تكن من هذا الصنف، نظرتك إلى المال لا، انظر إلى الدين، هو أعظم ما يكون للمسلم، أعظم ما يكون لهذا المكلف. الدين أنزله الله منذ خلق الخليقة، أنزل الله الدين ويرسل الرسل وينزل الكتب لتجديد هذا الدين ولدعوة الناس إلى هذا الدين، حتى قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، دين الله في الأرض والسماء الإسلام، الملائكة يعبدون الله عز وجل بالإسلام والاستسلام له والانقياد له، وهكذا الأنبياء عبدوا الله بالإسلام، وكلهم دعا إلى الإسلام. لو تأملت القرآن تجد نوح يدعو إلى الإسلام، موسى دعا إلى الإسلام، عيسى دعا إلى الإسلام، وهكذا بقية الأنبياء، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام. إلا أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله من الأديان، فمن قال أنا أعبد الله بإسلام موسى كافر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أعبد الله بالإسلام الذي جاء به عيسى كافر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام الذي ختم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي ارتضاه الله إلى أن يقبض الخليقة. إن الدين عند الله الإسلام. فالآن عندنا إسلام ومال، عندنا إسلام ومال، فأحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال بجميع شأنهم، المعظم صاحب المال، المقرب صاحب المال، الذكي صاحب المال، الذي يزوج صاحب المال، الذي يفرح بقدومه صاحب المال، والأمر الثاني الدين. أهل الدنيا يعظمون شأن المال وأصحاب الأموال، وأهل الدين يعظمون الدين ومن كان متمسكا بهذا الدين داعيا إلى هذا الدين. وبأوضح مما تقدم أقول لكم أن العزة التي يطلبها الجميع، يطلبها المؤمنون ويطلبها الكفار، يطلبها الأبرار ويطلبها الفجار، العزة يطلبها الجميع، لكن هناك من يطلبها بالدنيا وهناك من يطلبها بالدين، والله عز وجل قد حكم بهذه القضية حكما لا يكون غيره أبدا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فمن أراد لنفسه هذه الرفعة، لأن العزة هي الرفعة، فعليه أن يتمسك بدين الله عز وجل. أما الدنيا فنحن نراها مع الأخيار والأشرار، ومع المؤمنين والفجار، ومع الأبرار والكفار، بل ربما كانت مع غير المسلم ومع المخالف أكثر مما هي مع المستقيم، حتى أن الله عز وجل قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، الله عز وجل ما يزا بين الناس في الأموال حتى لا يكون الناس كلهم كفار. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني لولا أن الله لحكمته العظيمة ولعلمه بأسباب صلاح الناس لجعل الناس في الدنيا على سعة لا مثلها، لكن في هذا الحال سيصير الجميع في حال كفران النعمة، بل ربما الكفران العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا إلى الأمم التي أهلكها الله، يعني كانت أمم عظيمة في الأموال، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ بعض الناس يظن أن هذه مدينة كما يذكر القصاصون بل وبعض المفسرين أن إرم ذات العماد مدينة كانت في هذه البلاد، يعني بلاد مهرة وحضر موت، ثم طمست ما يسمى بالربع الخالي، وربما زادوا في ذلك أنها تتحرك وأنها تظهر. هذا كلام ما عليه دليل، إنما يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وعاد دولتهم كانت من الشحر إلى بلاد مهرة وبلاد أحقاف، هذه البلاد التي أنتم ترونها الآن، هذه البلاد التي ترى الآن جدباء، ما فيها تلك المزارع، ما فيها تلك المصانع. إذا تأملت صورة الشعراء في وصف قوم عاد الذين سكنوا هذه البلاد تجد أمور عظيمة من سعة الأرزاق والأنهار والزروع والمصانع والقصور العظيمة. قيل في المصانع بأنها القصور العظيمة الشاهقة التي كانوا يبنونها في كل حدب وصوب، وقيل بأنها مصانع التي تصنع لهم الحاجيات التي يحتاجونها. ومع ذلك يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لجمالها، لقوة أهلها، لسعة أرزاقهم، للخير الذي هم فيه. ثم وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يقطعون الصخور لشدتهم وقوتهم ويبنون البيوت في الجبال فارهين لا لحاجة، يعني يذهب يبني له بيت داخل جبل لا يحتاجه أصلا، لكن من باب الفرح ومن باب التفاخر فيما بين الناس. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد بنى الأهرام جبال، وقيل الأوتاد التي ربط فيها زوجته عند قتله لها، لكن كأنه المعنى الأول أصوب. فالله عز وجل دمدم على هؤلاء جميعا ودمدم على قوم سبا، وكان شأنهم شأن عظيم في سعة الأرزاق وكثرة الأموال وكثرة الجاه وعظيم الشأن. فلو كان العزة في الدنيا والآخرة بالأموال لكانت هذه الدول التي أهلكها الله عز وجل ودمدم عليها هي أعز ما يكون، لكن لا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وكل إنسان ما أقول مسلم اليهودي يبحث عن العزة ويزعم أنه شعب الله المختار، والآن كما ترون يقتل ويفجر ويذبح ويظلم، أفعال جاوزت فعل فرعون. أي والله أن نتنياهو ومن إليه من الغرب الكافر الذي يمده قد جاوز في الظلم فعل فرعون من هذه الناحية. فرعون كان يذبح الأبناء، ثم بعد ذلك فكر في ترك ولد وذبح آخر، سنة يترك وسنة يذبح. أما هؤلاء لا رحموا امرأة ولا طفلا ولا شيخا، ولم يبقوا دارا، وحاصروا الناس من الطعام وفعلوا الأفاعيل التي تدمى لها القلوب، ما يرضاها إلا من فسد قلبه، فسدت جوارحه، فسدت استقامته. ظلم كبار، ومع هذا الظلم الكبير منهم يزعمون أنهم أبناء الله ويريدون بذلك العزة، وأحباء الله يطلبون بذلك العزة عند الناس حين يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. هم يريدون العزة، يريدون الرفعة، وحين يظلمون ويقتلون ويبطشون يريدون العزة ويريدون الرفعة. وهكذا النصارى في ظلمهم للمسلمين وتجاوزهم لدين رب العالمين هم يطلبون العزة، وهكذا كل مبطل في الدنيا من بوذي وهندوسي ومجوسي ورافضي وجهمي وباطني، كل كافر يطلب العزة بكفره ويبحث عنها. لكن ربنا عز وجل قد حكم الحكم البين الواضح الذي ما بعده حكم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني العزة في طاعة الله عز وجل. ولذلك لما قال أهل النفاق ما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هم ظنوا أن العزة في الأموال، في الأراضي، في الأتباع. فقال ابن سلول لئن رجعنا إلى المدينة، أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، ومن إليه منها الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه، فأخسأه الله وأقمأه الله. وقال بعدها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، بسبب ما هم عليه من الضلال البعيد لا يفقهون أن العزة لله وأن هو العزيز سبحانه وتعالى، والعز إزاره كما قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى من ينازعه عذبه، وهكذا العزة لرسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عزيزا عزيزا عظيم الشأن. وللمؤمنين ينال كل مؤمن من العزة بقدر استقامته، فكلما كنت مستقيما كنت عزيزا. دعك مما عند الناس، أنت لا تنظر يمنى ويسرى، والله أرى الناس لا يحترموني ولا يقدروني، وهذا يسبني وهذا يتعرض لي، لا مالك من هذا، أنت لا تنظر إلى هذا، أن تنظر إلى المنزلة التي ترجو أن تكون لك عند الله. أويس القرني رحمه الله ذكر في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أمته رجلا يشفع في مثل ربيعة ومضر، تساءل الصحابة في هذا الرجل الذي يشفع في عدد مثل هاتين القبيلتين الكبيرتين في الجزيرة العربية، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له أويس القرني من مراد بلاد اليمن، ثم من قرن يعني البلد الأقرب، مراد البلد الواسع، ثم من قرن البلد الأقرب. كانت له أم وهو بها بار، وكان به برص، فشفاه الله إلا موضع درهم، يعني أبقاه الله له للعظة والعبرة. جاء الناس للحج وعمر بن الخطاب منذ سمع هذا الحديث ويبحث عنه أويس القرني، كل حج يرسل فيكم أويس يا أهل اليمن، ويذكرون أنه بمرة من المرات طلع على جبل قبيس يا أهل اليمن، اجتمع عليه قال هل منكم أحد من مراد؟ قالوا نعم نحن قوم مراد وهذا سيد مراد. قال أفيكم أويس القرني؟ قالوا يرعى الإبل، نستأجر لرعاية الإبل في عرفات. فركب هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى عرفات، فلقي رجلا في إبله يصلي، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أأنت أويس بن عامر القرني؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. أويس بن عامر ولا بن عبد الله؟ قال كان لك أم تبرها؟ قال كان نحو ذلك. قال كان بك برص فشفاك الله إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال أرني إياه، فأراه إياه، فقال لهما قد قدرتما علي فمن أنتما؟ فذكر له، قال علي بن أبي طالب هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فسألهما عن حاجتهما، فقال عمر أسألك أن تستغفر لي. قال بل أنا أحق أن تستغفر لي، إنك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب منه عمر أن يستغفر له، أمير المؤمنين وخيرة أهل زمانه وأفضل الأمة بعد نبيها ثم أبي بكر. فاستغفر له بعد أن حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم أويس بن عامر القرني مع أمداد اليمن، وذكر الحديث فإذا لقيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. هذا أويس عزيز عند الله، عزيز في ملكوت الله، وهو غير معروف حتى عند قومه أنه من أصحاب العزة وأصحاب الرفعة والمكنة. فالشأن في العزة عباد الله أن يكون أحدنا عزيز عند الله، وليست العزة أن يكون عزيزا عند الناس يبجلونه ويعظمونه ويحيونه ويكرمونه، وربما كان من شر البرية. نسأل الله السلامة والعافية. وكم هو التاريخ مليء بمثل هذه القصص العظيمة لمن هو عزيز عند الله ضعيف عند الناس. فالله عز وجل يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والحمد لله العزة ليست ميراث حتى تحتكر على أناس محدودين، وليست مال حتى تقف عند التجار ولا تجاوزهم، وليست منصب حتى تقف عند المسؤولين ولا تجاوزهم. العزة دين الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ووالله أن من استقام على دين الله رزقه الله العزة في الدارين، ليس فقط في الدنيا بل في الدارين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب وهم أذل الناس، كانت الدولة الفرس والروم، وما قبض صلى الله عليه وسلم مع أنه عجيزة، يعني منذ تأسيس الدولة المسلمة إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، نعم، ومع ذلك ما قبض حتى وصلت الدولة المسلمة إلى شمال الجزيرة وغطت الجزيرة. ثم في غضون 2 سنوات في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإذا بالدولة المسلمة تغطي إلى العراق والشام. ثم جاء زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا بالدولة المسلمة تقضي على دولة فارس وعلى دولة الروم في زمن وجيز حين يدرس التاريخ يتعجب الناس من هذا الأمر العظيم الذي تحول فيه أذلاء الناس عند نظرة غيرهم إلى هذا الملك العظيم، الملك الدنيوي، مع ما هم عليه من العز الأخروي. حتى أنهم حين وصلوا إلى فارس، وكان عادة الناس أن يرسلوا الرسل، فأرسلوا إلى كسرى بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومعه من معه من المسلمين، فقام كسرى يعيرهم بزمن الذل والفقر والحاجة: أنتم يا معشر العرب كنتم تأكلون الميتة وتفعلون؟ قال: نعم أيها الملك، لكن جاءتنا رسالة من ربنا على لسان نبينا فأخبرنا أن من مات منا كان إلى الجنة، ومن عاش منا أخذ أرضكم. عزة، يعني عيرهم بالزمن الماضي، وتريدون طعام نعطيكم طعام ونفقة سنة وترجعوا إلى بلادكم؟ قال: لا، نحن موعودون بعزتين، عزة دنيوية وعزة أخروية. العزة الدنيوية أن نأخذ أرضكم، والعزة الأخروية أن نرفع في جنة الله عز وجل الدرجات العلى والنعيم المقيم. أعزهم الله، أثنى الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكرهم الله في كتابه، سطرت البشرية تاريخهم إلى الآن ونحن ندرس تاريخهم، وإلى بعد الآن وسيدرس تاريخهم. والعز الذي وصلوا إليه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وفعلا كان الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين وفي كثير من زمن الدولة الأموية على مستوى لا يوازى في العز الذي وصلوا إليه، وهكذا في صدر من الخلافة العباسية حتى بدأت الأمور تدخل على المسلمين رويدا رويدا حتى ذل كثيرهم. والسبب في عزتهم التمسك بالدين، والسبب في الذل المخالفة للدين، كما قال النبي صلى الله كما قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فأيها الناس، العزة يطلبها الجميع ويريدها الجميع، حتى الشيطان يريد أن يكون عزيزا وهو يعلم أن مآله في الآخرة إلى الجحيم، لكن في الدنيا. ولذلك أقسم بعزة الله بعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني ما أقسم بغيرها من الصفات، لأن العزة مطلوبة ومرغوب فيها. ولو تأتي إلى أذل الناس ماذا تريد؟ يقول أريد أكون عزيز، يطلب احترام الناس، يطلب الرفعة بين الناس، لكن هذه لا تنال إلا بطاعة الملك المتعال سبحانه وتعالى. فإذا أردت العزة أطلبها في الكتاب والسنة، أطلبها بمنهج السلف، أطلبها في عمارة المساجد، أطلبها قبل ذلك في التوحيد، أطلبها في صفاء العقيدة، أطلبها في قيام الليل كما جاء في الحديث واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل، عزة المؤمن قيام الليل. فما على المسلم إلا أن يسلك سبيل العزة. الله عز وجل لم يتركه سبيلا مظلما أو سبيلا وعرا، بل هو من أسهل وأقرب السبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. فما على الإنسان إلا أن يسلك هذا السبيل. عباد الله، الكفار الذين يطلبون العزة بالمال، بالجاه، بالمنصب، بالظلم، بالقهر، يوم القيامة يعيرون بها حين يدخلون في النار. يقول الله عز وجل لأحدهم أو تقول له خزنة النار ذق، أي العذاب الأليم، إنك أنت العزيز الكريم، يعني أنت العزيز أي في الدنيا كنت ترى نفسك صاحب عزة، صاحب رفعة، صاحب مسؤولية، صاحب مكانة، وتنظر إلى الناس نظرة المتعالي المترفع، قال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. لماذا ما قال له ذق إنك أنت الكافر، ذق إنك أنت المجرم، ذق إنك أنت الغني، ذق إنك أنت كذا، ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ لأن الكافر يدعي الكرامة والكافر يدعي العزة، بل كثير من ظلمه وبطشه وبغيه وحسده ومكره بسبب أنه يريد أن يكون عزيزا، أن يكون رفيعا، فأهين غاية الأهانة، يمشي في النار على وجهه ويعذب بأسوأ ما يكون. ويحجب عنه الله لا يراه إلى غير ذلك مما يلحقهم. فالعزيز يعتز بدين الله، من اعتز بدين الله عز، ومن اعتز بغير دين الله ذل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبقين بيت من العرب أو العجم إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما بعز يعز الله عز وجل به أهل طاعته، وإما بذل يذل الله به أهل معصيته. الشأن في العزة يعود إلى التمسك بدين رب العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عن وصف المبطلين له، وأخبر أنه صاحب العزة الموصوف بها سبحانه وتعالى. ولذلك لا يكرم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من كانت عزته تابعة لعزة الله، لطاعة الله، ولعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعزة خلص المؤمنين الذين جعلهم الله ينصرون محمدا الأمين صلى الله عليه وسلم. انظر في نفسك، لا تنظر إلى غيرك، ابدأ بنفسك أنت. أين أنت من هذه الخلة العظيمة؟ أما إذا سألت الناس كل سيقول أنا عزيز. المرأة والله لو قال لها زوجها يا ذليلة لربما غضبت وذهبت إلى بيت أبيها شاكية باكية. وابنك لو قلت له يا ذليل ربما وقع في نفسه. وطالبك لو قلت له يا ذليل لكان كذلك. بل العامل معك لو قلت له أيها الذليل اعمل لربما ترك العمل وتركك ولو كان محتاجا. ما أحد يرضى أن يكون ذليلا، لكن الواقع أنهم لا يرضون أن يكونوا أذلاء بلسان المقال، وقد وقعوا في الذل بلسان الحال إلا ما رحم الله. بعضهم مشرك مندد، بعضهم يدعو القبر، يدعو الولي، يأتي الساحر، يأتي الكاهن، يأتي العراف. من أين لهذا العزة؟ هذه الذلة لا بعدها إلا أن يتدارك الله بالتوبة قبل موته، وإلا ذلة لا بعدها. حد الله وحد شرع الله. وقد تقدم خبر الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يموت ذليل ويبعث ذليل. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز. لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. حال من الذل والخزي، لا يستطيع أن يصرف بصره يمينا ولا شمالا لأنه ينظر إلى العذاب الذي ينتظره في هول شديد وفي ذلة. وجوههم سوداء ويصابون بالعطش وينالهم ما ينالهم من الذل والهوان. وهناك من هو ذليل بالبدعة، أذلته البدعة، قيدته البدعة، كبلته البدعة. وإن كان يرى نفسه عزيزا عند الناس، لا والله أنه ذليل. العزة في السنة، العزة في الاستقامة على مذهب السلف الكرام والأئمة الأعلام الذين رضي الله أفعالهم وأخبرهم برفع درجاتهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد يكون يرى نفسه عزيزا وهو تارك صلاة، من أي باب دخل إلى العزة هذا؟ من أي باب؟ وقد تسلط عليه الشيطان يبول في أذنه كل يوم، كل يوم هو يبول في أذنه الشيطان، أصبح حمام للشيطان، أوسخ ما يكون من خلق الله الشيطان. وهذا الذي يرى نفسه عزيزا أذنه حمام للشيطان، لولا أن الله عز وجل لا يرينا هذا الأمر والله لا ثارت روائح تارك الصلاة من بول الشيطان في آذانهم. ويقول لك عزيز تارك صلاة، تارك الصلاة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في النار تارك الصلاة، والآخر يريد العزة وهو جاهل، جاهل بدين الله، لا يتعلم توحيد، لا يتعلم عقيدة، لا يتعلم صلاة، لا يتعلم أحكام الإسلام. والله عز وجل يقول ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العزة في العلم، العزة في العمل بالعلم، العزة في الدعوة إلى العلم. لذلك قال ابن عباس رحمه الله حين جلس بعض مواليه وعبيده على السرير أي على الكرسي يحدث الناس، قال العلم لا يزيد العزيز إلا شرفا، ويرفع المملوك على السرير يصير المملوك عزيزا، بينما إذا كانت عزتك بالمال قد تذهب بذهاب المال، عزتك في النسب يعني قد تصل بين الناس لا يعتبرون بالنسب كما حصل في أيام الاشتراكية، مرت سنوات عديدة على الناس صاحب النسب عندهم وضيع، وصاحب يعني غير ذلك عندهم رفيع، يذوق الناس الويل، سلبت الأموال، أخذت المتاجر، أخذت المساكن، أممت السيارات والدور والعقارات، فأصبح الناس عندهم على حال سواء، بل الأذلاء صاروا هم الأقوياء على الناس. فصاحب المال تذهب عزته بذهاب المال، وصاحب النسب تذهب عزته بعدم النظر إلى النسب وإلى الحسب، وصاحب الجمال تذهب عزته بذهاب جماله، بينما صاحب الاستقامة عزته ثابتة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. عزة لأنها مرتبطة بعزة الله الذي له العزة أزلا وأبدا، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يحتاج سبحانه وتعالى. وهكذا مرتبطة بعزة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش عزيزا ومات عزيزا ممكنا، ومرتبطة بعزة الدين، عزة مذهب السلف الصالح الذي هو بعيد عن البدعة، بعيد عن الضلالة، بعيد عن الشرك، بعيد عن الانحراف. فإذا أردت أن تعيش عزيزا وتموت عزيزا وتكرم في القبر بما أنت عليه من العزة العظيمة، تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإنسان في حال الموت، في حال الموت العزيز المسلم حين يموت يكرم أيما كرامة، ابتداءً تنزل ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة يقعدون منه مد البصر وهو ينظر إليهم مستبشر بالعز مستبشر بالخير. بينما هو على هذا الحال ربما أمه تبكي عليه، أخته تبكي عليه، زوجته تبكي عليه، الناس ينظرون إلى جسمه وهو ينظر إلى ما أعد الله عز وجل للمؤمنين وما سيكرم الله عز وجل به المتقين. عند ذلك ينزل ملك الموت فيقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، روح عزيزة يكرمها الأعزاء وأهل العز وستنتقل إلى العزيز سبحانه وتعالى. فإذا خرجت هذه الروح لم يدعوها بيده إلا أخذوها كلمح البصر، ثم يصدر منها أحسن ريح طيب وجدت على ظهر الأرض، ثم يعلو علوا حتى تتفتح له أبواب السماء ويستقبله من كل سماء مقربوها استقبال الأعزاء استقبال أصحاب العزة حتى يصل إلى السماء السابعة. يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في العليين ثم ردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيعاد إلى الأرض وتأتيه الملائكة تسأله من ربك ومدينك ومنبيك يجيبهم ثم يفتح له باب إلى الجنة وينعم نعيم أصحاب العزة، يكرم بمجاورة عمله الصالح، يعامل معاملة عظيمة، معاملة إكرام، معاملة إنعام، معاملة إحسان. بينما المجرم ما عنده عزة ولا ينظرون إلى سبيله بهذا الباب، ابتداء أن تأتيه ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار، ثم ينزل ملك الموت فيقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أين عزة صاحب المال؟ ذهبت. صاحب الجاه؟ ذهبت. صاحب الأبناء؟ ذهبت. لأنه لم يكن عزيزا بالإسلام، كان يتعزى بغير الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بغير الإسلام فأكلوه بهنى أبيه، من تعزى بغير الإسلام فأعضوه بهنى أبيه ولا تكنوه، يعني عيروا بآلة أبيه ولا تكني لإذلاله إذا تعزى بغير الإسلام. فهذا ما أن تخرج هذه الروح بهذه الشدة، العزيز يكرم. انظر إلى المسلم العزيز يكرم ما يهان، وهذا يهان، تخرج روحه تقطع معها كل عرق وعصب ثم تنبعث منها أسوأ ريح وجدت على ظهر الأرض. الناس يسمئزون من رجل يحدث نساء أو ربما في فمه يعني بخر أو ربما في إبطه نوع من الروائح، ما بالك بهذه الريح التي هي أسوأ ريح على ظهر الأرض. ثم يرفعونها إلى السماء، ما أحد يقبله، ما أحد يرضى يفتح له. هذا فلان قال ردوه إلى الأرض، حتى ما يرد بالكرامة، يسقط من السماء كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح مكان سحيق. ثم يأتيه الملائكة يوقظونه فزعا مشغوفا، فزع مشغوف، المؤمن لا فزع ولا مشغوف، مرتاح مطمئن، لأنه مات على العز وعاش على العز ويبعث على العز بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك يسأل من ربك ومدينك، ما يجيب هذا المجرم فيضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان الجن والإنس، ولو سمعوهما ماتوا. ثم يضيق عليه قبره ويأتيه يعني عمله السيء يزاحمه ويفتح له باب إلى النار ذل وهوان يلقاه بسبب بعده عن طاعة الملك العلام، بينما العزيز بالإسلام المعتز بطاعة الملك العلام يكرم أيما إكرام، يستقبله الملائكة حتى في المحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. انظر حين يأتي الوفد وأهل البلدة يستقبلونه، ولا سواء، أولئك يستقبله ملائكة الله، ملائكة في جمال عظيم، في قوة عظيمة، في بهاء عظيم، في موكب جليل، بينما المجرم يساق سوق اللئام، سوق اللئام. انظر لو في واحد من الأرض الآن جاء يزورك وأنت تقول امشي يا سفيه وتضربه، ايش من ذل، ايش من هوان. وهؤلاء كذلك يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. انظر إلى الفرق، نحشر المتقين إلى الرحمن، أهل العزة يحشرون إلى العزيز ليكرمهم بعظيم الكرامات، ينظرون إليه وهو على عرشه سبحانه وتعالى فينعمون، ينالون عزة الآخرة، عزة الجنة، وهؤلاء يساقون إلى جهنم وردا مباشرة إلى النار، لا يكرمون ولا يرحمون بل يعيرون. ذق، إنك أنت العزيز الكريم كما كنت تدعي في الدنيا العزة والكرامة، كالذي يلطمك ويقول لك دافع عن نفسك، أنت تقول أنك بطل، يعني يهينهم إهانة ما بعدها إهانة. فيا عباد الله، عليكم أن تسلكوا مسلك العزة التي تقربون منها، تقربون بها إلى الله، العزة في كتاب الله، العزة في التوحيد، العزة في العقيدة الصحيحة، العزة في العلم، العزة في العمل، العزة في الصلاة، العزة في الصيام، كل طاعة واجبة أو مستحبة من أسباب عزتك، وكل معصية من أسباب ذلك إن لم يتدارك الله عز وجل برحمة. الله، الله، عباد الله، أن نسعى في إعزاز أنفسنا. والله ما واحد منا يحب أن يهان، والله ما واحد منا يحب أن يهان. لو أهانك رجل بكلمة أنك تبات مقهور حتى تنتقم ربما منه، فكيف نرضى لأنفسنا بالهوان الأخروي، الهوان الذي ما بعده هوان؟ علينا أن نسلك سبيل العزة، فإن الله عز وجل قد جعل لنا في العمر يعني فرصة نتوب ونؤوب ونستغفر ونبادر بالطاعات والقربات، وكلما كنت عزيزا بدينك كنت قريبا من العزيز الرحيم الكريم سبحانه وتعالى. لعلي أطلت بعض شيء، ولكن نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يتولانا وإياكم بولايته، وأن يجعلنا عزة في دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا سأخرج للوضوء للكلام الشيخ محمد العزازي، وحفظ الله الجميع وبارك الله فيكم.